أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أغراض التشبيه، وقد عرفنا أن الأصل في الغرض أن يكون راجعا إلى المشبه لكونه محكوما عليه في القضية، فيكون هو المقصود الأساسي الذي يسوق المتكلم كلامه من أجل بيان حكمه والإخبار عنه. وكذا عرفنا أن من الأغراض العائدة على المشبه بيان إمكانه وبيان حاله وبيان مقدار حاله وتقريره وتزيينه وتقبيحه، وكان آخر ما وصلنا إليه من الأغراض استطرافه. والاستطراف هو الالتذاذ بالشيء لكونه جديدا. يقال استطرفت الشيء أي اتخذته جديدا، وهذا شيء طريف أي هو جديد. والحاصل أن النفس تمل من الشيء إذا اعتادت عليه وزاولته وصار في متناولها، فإذا ما حصلت على شيء جديد انكسر ذلك الملل بحصول ذلك الشيء الذي لم يكن في المتناول، فتميل النفس إليه وتنشغف به وتعمد إلى الالتذاذ والتفاخر به، حتى كأنه كمال واجب قصده وواجب السعي إلى تحصيله. ومن هنا نجد أن كل من حصل على جديد فإنه لا ينفك يحدث عنه، وهذا معنى الاستطراف. وقد قيل إن لكل جديد بهجة. فالاستطراف إذن هو الالتذاذ بالشيء لكونه جديدا، وإنما كان الجديد مما يلتذ به لكونه كمالا جديدا يضاف إلى النفس لم تكن تعتاد عليه، فينكسر ذلك الملل الحاصل لها بسبب ما اعتادته. ومن أحسن طرق الاستطراف أن يعمد إلى إبراز جديد في صورة الممتنع، حتى كأنه لفرط حسنه وملاحته فلا يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ولأن الممتنع لما لم يكن في المتناول فإن النفس تشتاق إلى حصوله إرضاء لطموحها اللامتناهي، ومن هنا كان كل ممنوع مرغوبا وكل نادر نفيسا. إذن فالاستطراف هو الالتذاذ بالشيء لكونه جديدا، ووجه حصول الاستطراف في بابنا أي في باب التشبيه هو أن يعمد إلى المشبه فينزل أو يشبه بمشبه به ممتنع أو نادر الحصول، حتى كأن ذلك المشبه لفرط حسنه وملاحته هو مما لا يمكن الحصول عليه أو يندر الحصول عليه إلا ممن كان ذا حظ عظيم. وبالجملة فقد وقع الاستطراف عن طريق إبراز المشبه في صورة الممتنع خارجا، أو النادر الوقوع خارجا. شوف إلى الآن دائما عندما نتحدث عن الندرة أو عن الوقوع نتحدث نقيده بكونه خارجا، في صورة الممتنع خارجا أو النادر الوقوع خارجا. فشبه الشاعر الفحم الموقد ببحر من المسك يموجه الذهب، فإن مثل المشبه به ممتنع الوقوع خارجا في العادة، وإن كان ممكنا بحسب العاقل. جيد، هذا هو الوجه الأول للاستطراف، ولكن الاستطراف أو الاستطراف قد يحصل بوجهين وبطريقين آخرين. الطريق الثاني أن يحصل الاستطراف، التفت في الاستطراف الأول قلنا ننزل أو نبرز المشبه في صورة الممتنع أو النادر الوقوع خارج، الاستطراف بوجهه الثاني هو عبارة عن إبراز المشبه في صورة نادر الحضور في الذهن، مش النادر الوقوع في الخارج. أن ننزل أو أن نبرز المشبه في صورة ما يندر حضوره في الذهن. والفرق بين هذا الطريق وبين سابقه أن الندرة والامتناع في الأول وصف للوقوع الخارجي، وفي الثاني وصف للوجود في الذهن، أو فقل للحضور في الذهن، وصف للوجود الذهني. ولازم هذا الاختلاف اختلاف الطريقين في حصول الاستطراف، فعلى الأول يكون المشبه به واضح المفهوم. الآن شوف، بحر من المسك موجه الذهب، المشبه به يكون واضح المفهوم وحاضرا في الذهن، ولازم ذلك أن تكون منافعه وخواصه وكمالاته وملاحته ظاهرة، فأوصافه التي يقع بها الالتذاذ ظاهرة لكل أحد. غاية الأمر أنه لندرة وجود مصداق له في الخارج فلا يجده إلا ذو حظ عظيم. وأما على الطريق الثاني فلا يكون المشبه به من المفاهيم التي تحضر في الذهن بحسب العادة، بل هو مفهوم قل ما يلتفت إليه أحد، ولأنه قليلا ما يلتفت إليه فيكون هناك خفاء في أوصافه وأحكامه، فيعمد حينئذ إلى تشبيه الجديد به في كونه خفيا، حتى كأن هذه اللذة الحاصلة للمتكلم من المشبه مما يعجز اللسان عن بيانها والذهن عن تعقلها، فهي أعظم من أن تتخيل مهما اجتهد المادح في وصفها. فبين الطريقين بون شاسع في حصول الاستطراف، الاستطراف في الأول هو يوضح أحكام المشبه به، ولكنه ينزله منزلة ما لا يمكن إدراكه في الخارج. وإن كنت تستطيع أن تدرك ذهنا أو أن تستحضر تلك اللذة، أما على الطريق الثاني فيشبه الشيء بما هو خفي الأوصاف، حتى كأن المتكلم يريد أن يخبر المخاطب ما أنه مهما وصف له من اللذة الحاصلة له فسوف يكون وصفه قاصرا عن إصابة هذه اللذة. وبالجملة فالاستطراف في الأول حاصل من تنزيل الجديد منزلة الممنوع أو النادر، فتشتاق النفس إلى تحصيله شوقها إلى تحصيل الممنوع والنادر، فإن الشيء إذا صار ممنوعا صار مرغوبا. وأما في الثاني فالاستطراف حاصل من تنزيل الجديد، مش منزلة الممنوع أو النادر، من تنزيل الجديد منزلة ما في تصوره خفاء ناتج عن ندرة حضوره في الذهن، وذلك لبيان أن اللذة الحاصلة له منها مما لا يمكن تصورها فضلا عن إمكان وجودها، فإنه إذا صعب على النفس تصور الشيء صعب عليها تحصيله خارجا بطريق أولى. ولهذين الطريقين أمثلة وشواهد في لغتنا العامية، فتجدنا على الأول نقول مثلا لن تصدق ماذا حصل معي، أو بالعامية مش رح تصدق شو طلع لي أو شو صار معي. جيد، ونقول أيضا ما حصل يعني ما وقع، شوف في الأول لن تصدق، لم تقل لا تتصور، هو ممكن التصور لكن لن تصدق وقوعه. جيد، لن تصدق ما حصل معي، أو نقول مثلا جيد الذي حصل معي لم يحصل مع أحد، يعني الذي وقع معي لم يقع مع أحد للمبالغة. جيد، طيب، ولكن على الثاني ماذا نقول؟ على الطريق الثاني نقول لا تتخيل، شو بقول تتخيل، شو تتخيل شو صار معي. جيد، لا تتخيل ماذا حصل معي، أو الذي حصل معي هو فوق عالم التصور. كثيرا ما نستعمل مثل هذه التعابير، طبعا هذه التعابير كلها تنظير لأنها ليست من باب التشبيه في شيء. جيد، ولكن إبراز الشيء تارة في صورة الممتنع وجودا، وتارة ثانية في صورة النادر حضورا في الذهن، جيد، واضح في اللغة العربية. جيد، ثم إن النسبة بين هذين الاستطرافين هي العموم والخصوص المطلق، وذلك لأن كل ما لا يلتفت إليه في الذهن فهو ممتنع الوجود خارجا أو نادره، وذلك لأن الذهن إنما يستحصل على صور الأشياء ومفاهيمها عن طريق الاتصال بالموجودات الخارجية، فلما كانت المفهوم في غاية الخفاء فخفاؤه ناتج عن كونه نادر الوقوع في الخارج، فكلما كان المفهوم خفيا فلا بد أن وجوده في الذهن في غاية الندرة أو هو ممتنع. جيد، ولكن قد يكون الشيء نادر الوجود في الخارج ولكن لا يكون هناك خفاء في تصور، فكلما كان هناك خفاء في التصور كان هناك ندرة في الوقوع الخارج، وقد يكون الشيء نادر الوقوع في الخارج ولكن لا خفاء في تصوره. ليش؟ كما إذا ركبت كيف يكون؟ تقول نادر في وقوعه في الخارج، إذن فهذه الصورة كيف حصلت عليه؟ قال وذلك إذا كانت صورته ومفهومه مركبة من أمور محسوسة تخيلية، يعني إذا كانت القوة المتصرفة قد انتزعت أمورا أو مفهوما من مفاهيم متعددة محسوسة فركبت منها ما لا وجود له في الخارج، كالبحر الذي هو بحر من المسك يموجه أثاره. ولذلك هذا المثال تشبيه الفحم الموقد ببحر المسك إلى آخره يصلح شاهدا للاستطراف بطريقه الأول، وله للاستطراف بطريقه الأول وللاستطراف بوجهه الثاني أيضا. إذا اتضح ذلك فإن للاستطراف وجها ثالثا، وإن كان ظاهر عبارة المأتم أن الاستطراف يحصل بوجهين فقط. والحاصل أن للاستطراف وجها ثالثا أو طريقا ثالثا، وهو أن لا يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن ولا في الخارج. المشبه به لا هو قل ما لا هو قليل الالتفات إليه في الذهن، لا هو قليل استحضاره في الذهن، ولا وجوده في الخارج نادر، بل يكون أمرا مشاهدا معتادا وكثير الوقوع في الخارج، لكنه من الأمور التي يندر حضورها في البال عند حضور المشبه وتصوره. في الاستطراف السابق كان في الاستطراف الأول كان المشبه به واضح المفهوم ولكنه نادر الوجود في الخارج. في الوجه الثاني هو خفي المفهوم في الذهن، يندر حضوره في الذهن مطلقا. في الاستطراف بوجه الثالث المشبه به ليس نادر الوقوع في الخارج ولا خفي المفهوم، ولكنه ليس من المفاهيم التي من شأنها أن يلتفت إليها عند الالتفات إلى المشبه، بأن يكون كل واحد منهما من موطن ومن واد مختلف عن موطن وواد الآخر، فيصدق على هذا المشبه به أنه قل ما يلتفت إليه الذهن، ولكن مع تقييد قلة الالتفات بكونها عند استحضار المشبه. جيد؟ فعند استحضار المشبه ليس من شأن ذلك المفهوم أن يلتفت إليه، فهو عند استحضار المشبه يكون قليل الالتفات إليه. إذن الاستطراف بوجهه الثالث هو أن يكون المشبه به معتادا مشاهدا كثيرا الوقوع في الخارج، لا خفاء في مفهومه، ولكنه ليس من المفاهيم التي يلتفت إليها عند استحضار المشبه وتصوره، بأن يكون كل واحد منهما من واد مختلف، فيحصل الاستطراف حينئذ بإيجاد اقتران وعناق بين صورتين متباعدتين في بينهما غاية البعد. نفس هذا الإلفات للنفس إلى أن هناك جهة مشتركة بين هاتين الصورتين، جيد، هو إيجاد للعناق بينهما، فيحصل الاستطراف بهذا الذهول والالتفات من النفس من أحد المتباعدين إلى ما يتباعد عنه. مثال ذلك قول الشاعر: مثال ذلك قول الشاعر كما سيأتي: ولاز وردية تزهو بزرقتها، وفي رواية أخرى ببهجتها، ولاز وردية تزهو ببهجتها بين الرياض على حمر اليواقيت، كأنها فوق قامات ضعفنا بها أوائل النار في أطراف الكبريت. شوف، ولا زوردية، الواو والعطف، لا زوردية كلمة غير عربية عربت وهي بمعنى ورد البنفسج، جيد، ولذلك في القواميس الآن يطلق هذا اللفظ على ما له زرقة سماوية، لأن البنفسج يكون أزرق سماويا، جيد. إذا ولا زوردية، ولذلك في إحدى الروايتين قال ولا زوردية تذهب بزرقتها. جيد. طيب لا زوردية إذن هي البنفسج، والبنفسج له لون أزرق. قال تزهو بزرقتها، تزهو أي تتكبر، فكأنها تعلو أقرانها من أنواع الورد الأخرى. جيد. فهذه البنفسجة كأنها تعلو، جيد، على سائر أنواع الورد، فصارت تزهو بنفسها بين الرياض على حمر اليواقيت. الرياض جمع روض، تمام، كما تقول ثوب وتجمع على ثياب، جمع روض، والروض هو البستان. جيد. حمر اليواقيت، يواقيت جمع ياقوت، والياقوت هو الحجر المعروف، ولعله استعار هذا اللفظ وأراد منه ورد شقائق النعمان، إذ الفرض أنه بين البساتين. جيد. فأراد الشاعر أن يشبه وردة البنفسج التي لها أي لون؟ اللون الأزرق. أراد أن يشبه ورد البنفسج الذي له اللون الأزرق وهو يعلو على سائر ورد شقائق النعمان. قال بعد، لم يكتمل عندنا المشبه، قال كأنها فوق قامات ضعفنا بها. ومن هنا يعلم أن البنفسج لم يطلقها هنا على مجموع الورد وساقها، وإنما أراد خصوصا الوردة، لأنه بعد ذلك قال كأنها، يعني كأن اللازوردية فوق قامات. جيد. إذن فوق ساقها ضعفنا بها، يعني ضعفنا من ثقلها، فلا يكاد، لا تكاد تحملها، لا تكاد تحملها. نعم. جيد. الآن جاء التشبيه، قال بين الرئفة كأنها هذه البنفسجة أوائل النار في أطراف الكبريت. يعني هذه البنفسجة، هذه الوردة بما لها من اللون الأزرق، وهي تعلو على نظائرها وتكون على قامة تكاد لا تحملها، في غاية الضعف. شوف هذه الصورة، شبهها بأعواد الكبريت في أول اشتعالها، فإنها في أول اشتعالها يكون لون النار أزرق كزرقة اللازوردية. جيد. وساق الكبريت تكاد لا تحملها، لأنها بمجرد أن تأخذ النار في الاشتعال فإنها سوف تستهلك كل العود. ومن الواضح أن بين الصورتين غاية التباعد، وقلما يلتفت إلى عود الكبريت في أول اشتعاله عند الالتفات إلى مثل هذه الصورة الذهنية. فالمتكلم أوجد عناقا بين الصورتين، فيحصل من هذا العناق ذهول في النفس. كثير من الأحيان نحن نقول إبليسك على التشبيه من جبته. جيد. هو هذا الالتفات من البعيد إلى البعيد هو الذي يوجب عند النفس أنسا فالتذابا. جيد. طيب بقي عندنا فقط في كلمة تزهو مسألة، وهي أن تزهو هي فيها لغتان. اللغة الأولى أن يكون هذا الفعل مبنيا للمجهول، فيقال يزهى أو زهية في الماضي، وتزهى زهيت أو زهية، وفي المضارع يقال يزهى أو تزهى. جيد. ويكون منها اسم مفعول مزهو، ولكن على هذه اللغة لا يصح استعمال تزهو لأنها استعملت مبنية للفعل. ولكن يوجد لغة ثانية، وهي أنها تستعمل مبنية للمعلوم. جاي. وإذا استعملت مبنية للمعلوم فيقال زها يزهو، فهو زاه، فيؤخذ منها حينئذ اسم الفاعل. جيد. وهنا قد استعملت مبنية للمعلوم بدليل أنها لم تتسلط على مفعولها إلا بتوسط الجار، إذ قال ولا زوردية تزهو بزرقتها. جيد. إذا اتضح ذلك فالاستطراف في وجهه الثالث هو أن، الاستطراف نعم هو بوجهه الثالث هو أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن عند استحضار المشبه، فيحصل الالتذاذ من إيجاد العناق بين الصورتين. ولكن قد يقال إن الالتذاذ ها هنا ليس بالمشبه حقيقة، وإنما هو بنفس الاقتران والاتصال الحاصل بين الصورتين. في الوجه الأول والثاني كان الاستطراف بنفي، كان الالتذاذ بنفس المشبه، وذلك عن طريق تنزيله منزلة النادر أو الذي لا يحضر في الذهن. ولكن هنا ليس الالتذاذ حقيقة بالبنفسج، وإنما الالتذاذ بنفس هذا القران الحاصل بجمع المتباعدين. وإذا كان الالتذاذ حاصلا بالاقتران بين الصورتين المتباعدتين فهو يعم كلا من المشبه والمشبه به، فهو يعم الطرفين، فهو التذاذ بالجمع بينهما، فهو التذاذ بهما معا، فلا يكون مثل هذا الغرض عائدا على المشبه وحده، بل يكون عائدا على المشبه والمشبه به معا، إذ لا فرق بينهما لجهة كون كل منهما يباعد الآخر. ولكن الشراح وجهوا ذلك بأن الاقتران الحاصل لما كان قائما بالصورتين فإنه يترشح إليهما، جيد، ولكن لما كان المشبه هو المقصود بالحكم خص الاستطراف حينئذ به. هذا كما تراه. على كل حال هذا تمام الكلام في الأغراض التي ترجع إلى المشبه. يقع الكلام بعد ذلك في أغراض التشبيه التي ترجع إلى المشبه به، وقد جعله الماتن على ضربين، أحدهما وهو الأكثر والآخر وهو الأقل استعمالا. أما الأكثر فهو أن ينزل المشبه منزلة المشبه به، أو فقل أن يقلب التشبيه حتى كأن المشبه صار مشبها به والمشبه به صار مشبها. والباعث على مثل هذا القلب هو إيهام أن قوة الشبه في المشبه صارت أقوى منها في المشبه به، حتى كأن المشبه به يحتاج في أخذ الشبه إلى أن يستمده من نفس المشبه. إذن عندما يقلب المشبه فيجعل مشبها به، كما في مثل قولنا الأسد كزيد، فالمشبه هنا ما هو؟ لفظا والأسد. ليش نقول لفظا؟ لأنه حقيقة المشابهة إنما تكون لزيد بالأسد. ولكن في عالم اللفظ لما دخلت الكاف في قولنا الأسد كزيد على زيد، وهذه الأدوات كما عرفنا في أداة الشبه إنما تدخل على المشبه به لا على المشبه، فصار ما قبلها هو المشبه لفظا والثاني مشبها به. ففي قولنا الأسد كزيد هنا قد جعل المشبه هو الأسد وجعل المشبه به زيدا، والغرض في مثل هذا التركيب لا خفاء في أنه ليس عائدا على الأسد. عندما نقول الأسد كزيد لا نريد أن نبرز صفة في الأسد حقيقة، وإنما أردنا أن نبرز صفة في زيد، ولكن عن طريق إيهام أنه لفرط شجاعته فقد فاق في شجاعته شجاعة من هو أصيلة هي فيه، صحيح؟ فاق في شجاعته شجاعة من تستمد منه الشجاعة وهو الأسد، فصار الأسد كأنه يأخذ شجاعته من زيد. هذا كله معتمد على ما ذكرناه سابقا من أن وجه الشبه في المشبه به ينبغي أن يكون أقوى منه في المشبه، فلذلك نبرز المشبه في صورة المشبه به، فنجعل وإن كان هو المشبه في المعنى ولكننا في اللفظ نجعله مشبها به، قصدا إلى إيهام أقوائية الشبه فيه عنه في المشبه به معنى، حتى لا يحصل تهافت فيما ذكر هنا. نتحدث هنا عن المشبه لفظا والمشبه به لفظا، جيد؟ طيب، إذن الغرض، قلنا الأغراض العائدة على المشبه به على ضربين، أحدهما وهو الأكثر هو الياء، قصد إيهام أن الشبه في المشبه به أقوى منه في قصد إيهام أن الشبه في المشبه صار أقوى منه في المشبه به، كما في مثل قولنا الأسد كزيد، ويسمى ذلك عندهم بالتشبيه المقلوب. وقد مثل له الماتن بقول الشاعر مادحا المأمونة على ما ذكر، نعم، قال وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، وبحسب الفرد يريد أن يمدح الخليفة ولا يريد أن يمدح الصباح، ولكنه قلب التشبيه فجعل الصبح حال غرته، حال البياض الناصع الذي يحصل عند الصبيحة، جعله شبيها لوجه الخليفة عندما يكون الخليفة في مقام الامتداح. أراد أن الخليفة عندما يمتدح، وأراد أن يمدح الشاعر نفسه حقيقة كما سيتضح بعد قليل، أن الخليفة عندما يمتدح فإنه يكون هذا الخليفة عارفا وعالما بحق هذا المادح، جيد، ومستعدا لإكرامه، وإذا كان مستعدا لإكرامه فلأنه يكون مبتهجا بما مدحه، ولأن نفسه قد أنست إلى ما ذكر عنه من الأوصاف، فالخليفة عندما يمتدح فيكون عارفا بحق المادح وبما يستحقه من إكرام، شوف يمدح نفسه حقيقة بما يستحقه من إكرام، فتبدو على وجهه ملامح الضوء والاستنارة الحاصلة من بهجة النفس وأنسها، وهذه الاستنارة شبهها باستنارة الصباح حين غرته وبالضوء، وإن كان حقيقة ما ينبغي أن يكون مشبها هو وجه الخليفة، وما ينبغي أن يكون مشبها به هو الصلاة، جيد، فقلب التشبيه لإيهام أن الضوء والاستنارة في وجه الخليفة أقوى منه في الصباح. واضح صار؟ جيد. كيف كان الشاعر يريد أن يمدح نفسه؟ وهو التفت، هو قال إن الخليفة عندما يمتدح، وهذا البيت نفس ذكر هذا البيت، وكان الامتداح عبارة عن الامتداح. طيب، فالخليفة عندما يمتدح يكون وجهه شبيها بوجه الضوء، وتنور الوجه واستدارته إنما تحصلان عن بهجة النفس، وبهجة النفس إنما تحصل عن كون ما ذكر من المديح بحيث تأنس به النفس. وإذا كان المذكور من المديح مما تأنس به النفس، فلا بد أن الممدوح حكم بأن المادح قد أعطاه حقه وقد عرفه حق المعرفة. وإذا كان في ذلك اعتراف ضمني بأن المادح عالم بحق الممدوح، فقد وجب على الممدوح شكره. وإذا وجب على الممدوح شكره، فلا بد أن ينزل عليه جزيلا العطايا. ولذلك قلنا هو الشاعر حقيقة واقعا هو من الأبيات التي هي في غاية البلاغة، وذكر هذا البيت جيد. فغير أنه أوهم أن الضوء في الخليفة أقوى منه في الصباح، لا، ولكنه أوهم شيئا، أوهم الخليفة بأنه يمتدحه، في حين كان يريد ويرغب إلى شيء آخر. على كل حال، هذا هو الغرض الثاني، الغرض أحد الضربين من الأغراض العائدة على المشبه به. الضرب الآخر هو أقل استعمالا، قال هو بيان الاهتمام به. كيف؟ قالوا الآن الوجه الأصفر المستدير عادة بأي شيء يشبه الصفرة التي تشبه صفرة الضوء، جيد، الضوء لم يكن لونا ولكنه يشبه القوة الواهمة تستعين على إدراك غير المحسوس بالمحسوس. فاللون الأصفر عادة هو ما نكني به عن لون الضوء، جيد. طيب، والاستدارة هي استدارة الكواكب أو النجوم أو الأقمار أو الشموس. الآن أي أو الذي يناسب أن نشبه به الوجه الأصفر المستدير ما هو؟ الباطن. قالوا الوجه إذا كان فيه صفرة كصفرة الضوء، واستدارة كاستدارة الأقمار والكواكب، فإن الأولى أن يشبه مثل هذا الوجه بأي شيء؟ بالبدر. ولكن إذا فرضنا أن هذا الوجه كان وجها لإنسان جائع، وكانت الصفرة صفرة ناتجة عن هزل الجسم والجوع، فتجدنا لا نشبهه بالبدر، وإن كان يشبهه، ولكننا نقول إن وجه هذا الجائع في الاستنارة والدورة كوجه الرغيف. بيان ذلك، ونقول إن الغرض ها هنا ليس عائدا إلى الوجه، ليس إلى المشبه، هو عائد إلى المشبه به. ليش؟ قالوا لبيان الاهتمام. بيان ذلك أن التشبيه الجائع أو تشبيه وجه الجائع بالرغيف في حين أن الأصل يقتضي تشبيهه بالبدر، قال ولكنهم يعدلون، لكن المتكلم يعدل عن ذلك للدلالة على أن المتكلم، التفت، أن المتكلم لشدة ما رآه من جوع صاحب هذا الوجه وحاجته إلى الرغيف، فصار مهتما. من اللي صار مهتم؟ المتكلم. فصار المتكلم مهتما بإطعامه وراغبا في إسكات جوعته فكان كلما نظر إليه لم يستحضر في باله إلا شو؟ إلا الرغيف، ولم يتخيل إلا الرغيف، فلم يعد قادرا على استحضار وجه شبه مناسب من غير الرغيف. فيدلنا ذلك على أن المتكلم شوف لهول ما رآه من جوع، من جوعة الجائع، فلم يعد ذهنه مأنوسا إلا بما يسكت جوعه، وهو فصار للمتكلم اهتمام بالرغيف الذي يسكته، ولأنه صار مهتما بهذا الرغيف الذي يسكته، فإذا ما أراد أن يشبه الوجه بشيء لم يعد قادرا على أن يستحضر غير صورة الرغيف، لكونها قد استحكمت في نفسه. والاستحكام إنما نشأ حقيقة من التأثر بالمشبه، يعني بجوع الجائع. واضح صار؟ إذا نشوف حتى، لأنه يوجد قول آخر الآن في المقام. فطريق الحصول الاهتمام بالمشبه به ها هنا هو أن المتكلم لشدة ما رآه ولتأثره من جوع هذا الوجه صار له اهتمام بإسكات جوعه وإطعامه، وإطعامه إنما يكون بالرغيف، فصار له اهتمام بالرغيف، فإذا ما أراد أن يشبه ذلك الوجه بشيء لم يعد قادرا على أن يستحضر مفهوما آخر خارجا عن مفهوم نفس الرغيف. طيب، وقيل إن الجائع، شوف الآن في الوجه الأول قلنا إن المتكلم لشدة تأثره بجوع الجائع، الآن ما بقي؟ وقيل إن الجائع، مش المتكلم، الجائع لشدة جوعه لا طمع له إلا بالرغيف، ولم تعد صورته تزول عن خاطره، فيجمع المتكلم حينئذ بين الطالب وبين مطلوبه ليدل على حالة الجائع، وهذا المعنى، وإن كان مقبولا لكنه ليس مرادا في المقام. ليش؟ وذلك لأن الوجه الأول لهذا التشبيه يدل على حال المتكلم وتأثره، والوجه الثاني يدل على حالة الجائع وحكاية المتكلم عنه. تمام؟ ونحن بحسب الفرض قد جعلنا هذا المثال من أمثلة التشبيه التي يعود الغرض فيها إلى من؟ إلى المشبه به، أي يكون الغرض هو اهتمام المتكلم بالمشبه به، لا اهتمام، التفت، لا، وليس الغرض بيان اهتمام المشبه بالمشبه به. ليش؟ لأنه إذا كان الغرض هو بيان اهتمام المشبه بالمشبه به فحينئذ يكون الغرض عائدا على شو؟ عائدا إلى المشبه، وهو بيان لحاله لجهة كونه، لجهة اهتمامه، فتكون أنت مبينا لحال المتكلم أنه يهتم بالمشبه به، يكون الغرض حينئذ عائدا على نفس الجائع، ويكون غرض المتكلم أو قصد المتكلم أن يبين أن هذا الجائع مهتم بإسكات جوعه، فيكون الغرض حينئذ عائدا على المشبه ويكون مبينا لحاله، وهو أنه يهتم بالحصول على الرغيف. والحاصل أننا جعلنا الغرض عائدا على نفس المشبه، فيعني أن المتكلم هو الذي يهتم بالمشبه، ولذلك لا يحسن التصوير الثاني الذي ذكر في بعض الشروح، وإنما يحسن التصوير الأول. التصوير الثاني تصوير مقبول، ولكنه لا يندرج تحت هذا العنوان. يعني تارة نريد أن نبين حالا من أحوال الجائع، فنقول إن من أحواله أنه لا اهتمام له إلا بالرغيف، لكن هذا يندرج حينئذ تحت أغراض التشبيه التي ترجع على المشبه وتكون لبيان حاله، ويبين حال الجائع أنه يريد الرغيف، ولكن لا، نريد أن المتكلم هو الذي له اهتمام بالرغيف، فإذا ما أراد أن يشبه أحدا به لم يجد شيئا وراء صورة الرغيف ومفهومه. واضح صار المطلب؟ هذا تمام الكلام في الأغراض التي ترجع إلى المشبه. بنقرأ هذا المقدار حتى قال: وللاستطراف وجه آخر غير الإبراز في صورة الممتنع عادة. هو حقيقة له وجهان آخران وسيذكرهما تحت وجه واحد، ولكن هذا لا يحصل لأن ابتلاء كل واحد من الاستطرافين على بناء مختلف. جيد. قال: غير الإبراز في صورة الممتنع عادة، وهو أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن. شوف، إما مطلقا، هذا إشارة إلى الاستطراف الثاني، هو نادر الحضور مطلقا. شو يعني؟ من غير أن يتقيد بحالة استحضار المشبه. شوف كما مر الآن، أنت قلت أن هذا الاستطراف وجه آخر، فكيف صح للمثال أن يكون مثالا لكليهما، لهذا الاستطراف ولما سبقه؟ قلنا لأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق فيصح ذلك. كما مر في تشبيه فحم فيه جمر موقد، وإما عند حضور المشبه، يعني ندرة الحضور في الذهن هي مخصوصة بحالة استحضار المشبه، كما في قوله: ولا زوردية، يعني البنفسجة تزمو. قال الجوهري في الصحاح، شوف والله محقق غريب عجيب، ذهب الألف مكتوب عندكم؟
لا، مكسورة عندك،
بألف مكسورة عندك، هذا أرحم. زوهية هي، لا زها مثل ما هو بده اياها، ولا زها بالالف، بعدين زها اصلا. هذا اخطا لجهه انه زها فعل مبني للمعلوم، وما يريده حقيقه الشارع زهية. وذاك اخطا بيت الالف الموصول مستقره فعل ماض. جيد. لا، قال الجوهري في الصحاح، ما هي بتبين لو في محقق ملتفت من وين بتبين مزهول. جيد. قال الجوهري في الصحاح: زهي الرجل فهو مزهو إذا تكبر. ماذا يريد الشارح أن يقول؟ يريد أن يقول إن هذا الفعل الأصل فيه أن يستعمل مبنيا للمجهول لا مبنيا للمعلوم. جيد. ولكن فيه لغة أخرى حكاها ابن دريد، وهي زها الآن بالألف، يزهو، ما كان ماضيه بالألف يكون مضارعه بالواو كيدنا ويدنو، زها يزهو زهوا. جيد. الشاهد ما هو؟ أن تزهو في هذا البيت على القراءة الثانية، على لغة التي حكاها ابن دريد. قال: زها يزهو زهوا بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، يعني الأزهار والشقائق الحمر، كأنها فوق قامات ضعفنا به. يعني هذه البنفسجة، شوف، كأنها حال كونها فوق القامات التي ضعفنا بها، ففوق ضرف في محل نصب على الحال. يعني هذه اللازوردية التي تعلو على نظائرها من سائر أنواع الورد هي حال كونها على ساقها التي تكاد لا تستطيع حملها. الآن قال: هي كأوائل النار في أطراف الكبريت، فإن صورة اتصال النار، صورة ولا صورة؟
إن صورة عندي.
فإن صورة عندي بلدتها. شغل؟ فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا ينظر حضورها في الذهن ندرة حضور بحر من المسك موجه الذهب، لكن ينظر حضورها عند حضور صورة البنفسج. ليش؟ قالوا: لأن البنفسج جرم ندي، والنار جرم مشتعل. جيد. قال: عند حضور صورة البنفسج فيستطرف بمشاهدة عناق بين الصورتين متباعدتين، وقد يعود الغرض من التشبيه إلى المشبه به، وهو ضربان: أحدهما إيهام أنه، أي المشبه به، أتم من المشبه في وجه الشبه. يعني الآن عندما نقول الأسد كزيد، ما وقع محكوما عليه ها هنا بحسب اللفظ ما هو؟ هو الأسد. أخبرت عن الأسد بأنه كزيد، ولكنه مع ذلك لم يكن الكلام مسوقا لأجلي، لأن المحكوم عليه في المعنى هو زيد. زيد هو إن كان المشبه محكوما عليه هنا، ولكنه على نحو القلب. قال أحدهما إيهام أن أنه أي المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه، وذلك في التشبيه المقلوب. ولذلك قسمه إلى ضربين، هذا أكثر الاستعمال فيه، الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا إلى ادعاء أنه أكمل، كقوله وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. قال وبدا الصباح كأن غرته، هي الغرة ما هي؟ قال هي بياض في جبهة الفرس، هي بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، استعير لبياض الصبح. وجه الخليفة أو وجه الخليفة حين يمتدح، فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء، ولكن متى؟ عند الامتداح. وهو التفت، هو كان يستطيع، يعني المبالغة في مدح الخليفة هي أن يشبه وجه الخليفة بضوء الصباح مطلقا ومن دون تقييده بحالة مخصوصة وهي حين الامتداح، ولكن سيفوته لقاء المديح مقابله، سيفوته مال المديح، ولذلك قيده بحالة الامتداح حتى يرجع النفع إليه. قال فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء، وفي قوله حين يمتدح دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح، أنه عرف الآن، صار يعرف حق المادح وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالإصغاء إليه والارتياح له، وعلى ويدل أيضا يعني على كماله في الكرم، يعني يريد أن يأخذ العطية حيث التزلف على أبواب السلاطين كان يعني أرقى ما يطمح إليه طامح في ذلك الوقت، أنك تروح عند خليفة وتمدح. ولذلك شوف مثلا مثل الفرزدق، هذا الذي تعرف البطحاء وطأطا، هذا ابن فاطمة إن كنت تعرفه، شاب هو الذي مدح زين العابدين عليه السلام ومدح أعداء زين العابدين عليه السلام. فرزدق كان محبا لآل البيت، جيد، ولكنه كان محبا لكل من يعطيه، لذلك عجيب يعني أمر المتنبي يعني يمدحه في الصباح ويذمه في الليل في نفس في القصيدة الواحدة، يمدحه في أول القصيدة ويذمه في آخر القصيدة، إذا لم يأخذ عطيته يعني ريثما ينتهي من القصيدة فإنه يذم. جيد، وصلنا منه البلاغة بأساليب جشعة. على كل حال، وعلى كماله في الكرم حيث يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح. والضرب الثاني من الغرض العائد إلى المشبه به بيان الاهتمام به أي بالمشبه به كتشبيه، شوف أي بال يعني بيان الاهتمام بالمشبه، بيان اهتمام من؟ بيان اهتمام المتكلم، لأن المخاطبة إنما يفهم حال المتكلم من كلامي، لا أنه يفهم حال المتكلم عنه من كلام المتكلم. جيد؟ طيب، والضرب الثاني من الغرض العائد إلى المشبه به بيان الاهتمام به أي بالمشبه به كتشبيه الجائع وجها كالبدر، مش شوف يعني كتشبيه الجائع وجها الذي له وجه كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف، واضح؟ فهذه كالبدر جاء بها لتكون قيدا من المشبه، فالأراد أن يشبه الوجه الجائع الذي هو كالبدر، تمام؟ أراد أن يشبهه بالرغيف. طب ليش جاء بها بهذه الطريقة كالبدر؟ هو كان يستطيع أن يقول كتشبيه الجائع وجها بالرغيف، أراد أن يشير إلى أن مثل هذا الجائع لما له من صفرة في وجهه واستدارة واستنارة، فحقه أن يشبه بالبادر، ولكنه لم يشبهه بالبادر وإنما شبهه بالرغيف. قال كتشبيه الجائع وجها الذي ينبغي أن نشبهه بالبادر في الإشراق والاستدارة شبهه بالرغيف. ويسمى هذا أي التشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض يسمى إظهار المطلوب. جيد يسمى إظهار
الأعراب.
كيف؟
شو بيصير أعراب كتشبيه الجامع وجها كالبدر بالرغيف؟
الجار والمجرور متعلقان بأي شيء؟ متعلقان بالواجه.
وجها كالبدر
في محل نصب على الحالية لا وجه حال كونه كالبدر. جيد ويسمى هذا التشبيه بإظهار المطلوب. هذا تمام الكلام في أغراض المشبه به. وأما الأغراض عائدة على كل من المشبه والمشبه به فيأتي ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.